بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفهما وفقا في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. الحديث الخامس في باب الوصية بالنساء من كتاب رياض الصالحين، الذي جمعه من كلام الله وهدي سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الشيخ الفقيه الولي المحدث محي الدين النووي رحمة الله عليه، ونفعنا الله به وبكم آمين. قال: وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمته، وتكسوها إذا اكتسيته، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حديث حسن رواه أبو داود. قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. لما كانت الأسرة الخلية الاجتماعية الصغرى، كان صلاحها يعني صلاح المجتمع. وجود الأخلاق فيها يعني وجود الأخلاق في المجتمع. وجود الكرامة فيها يعني وجود الكرامة في المجتمع. وجود الشجاعة فيها يعني وجود الشجاعة في المجتمع. وجود الخشية يعني وجود الخشية في المجتمع. وجود العدالة والمساواة يعني وجودها في المجتمع. ولذلك حينما نجد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث عن هذه الخلية الاجتماعية الصغرى، فإنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذا يؤسس لمجتمع فيه قيمه ومبادئه الصحيحة. فنجد في هذا الحديث بعض المعاني البديعة التي منها التساوي في الأمور المادية بين الرجل وزوجته، فإذا أكل تأكل، وإذا لبس تلبس، فلا يكون منعما وتكون مخشوشنة متبذلة. وكذلك لا تكون المرأة مستزيدة من متاع الدنيا حينما يكون زوجها ممن أكرمه الله تبارك وتعالى بالاكتفاء، ينظر إلى الدنيا فلا يراها شيئا. وهكذا يشترك الرجل والمرأة في أمرين: الأمر الأول هو الاشتراك الحسي، يأكل وتأكل، يشرب وتشرب، يلبس وتلبس. والأمر الثاني الاشتراك في النظر إلى الدنيا، فإذا استزاد استزادت، وإذا أقل أقلت. وفي هذا الاشتراك ما يورث إلى الأولاد، حيث يرى الأطفال في الأسرة المساواة في هذين الأمرين بين الرجل والمرأة. المعنى الثاني، لا يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يوجد الإزلال في الأسرة، فأكرم ما في الإنسان وجهه، الرأس وما وعى، فالرأس يعي، والرأس فيه الكريمتان أي العينان، فيه الأنف الذي يعبر عن أنفة الإنسان وكرامته. ولذلك لا يمرغ العبد أنفه في التراب إلا بين يدي مولاه ليعلن الذل بين يدي مولاه. فيه الفم الذي من الواجب أن يسوقه إلى الجنة وقد يسوقه إلى النار. وإذا حفظ الإنسان ما بين فكيه وما بين رجليه دخل الجنة. فضرب الوجه الضرب العنيف فيه إذلال وفيه إيذاء عقلي، لأن ما يحصل من حوادث ارتجاجات الدماغ والاختلالات العصبية والأمراض العصبية التي منها الرجفان الشيخي وغيره، الرجفان الذي يحصل بسبب ما يعرف بالجملة خارج الهرمية، اللي بيدرسوا الطب بيعرفوا ذلك، إذا تأذت الجملة العصبية المركزية يحصل خلل أكبر من تأذي الجملة العصبية المحيطية مثل العصب في الأطراف، لا. ولذلك بالضرب الوجه يحصل إذلال معنوي، لا ما كان على طريق المداعبة والمؤانسة، هذا لا يسمى ضربا. إذن يخشى منه أمران: الأمر الأول للإذلال الذي يضع في النفس شيئا فيفصل ما بين عنصري الأسرة الرئيسين، والأمر الثاني الإيذاء الحسي، لأن أهم ما في الإنسان وجهه ورأسه، ربما ضربة على الوجه ممكن تروح له عينه، ما هيك؟ ممكن أسهل ما يمكن أنه تروح له عينه، ممكن تعمل له مشكلة في إذنه، في ناس بصير عندهم طرش إذا أجت على إذنه، يا بيعمى يا بيطرش إلى آخر ما هنالك. إذن لما بيكون الإنسان في حالة الغضب الشديد ويتسلط عليه الشيطان لا يعرف أين تأتي يده، لكن المؤمن حكيم. إذن أول معنى من المعاني في ترسيخ لمفهوم العدالة الاجتماعية، لأنهما أكلا معا نفس الطعام لبسا معا. الأمر الثاني منع الإيذاء الذي فيه إيذاء حسي ومعنوي، إيذاء المعنوي الإذلال، والإيذاء الحسي الذي تتأتى منه الأمراض. المعنى الثالث رؤية الحسن، وجه من وجوه الحسن في المظهر، عندما يقول لا تقبح، وإن كان من وجوه معانيها من وجوه تفسيرها أن يقول قبحك الله، هذا من وجوهها، لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبح أي لا تشهد هذا المظهر المخلوق أمامك، لا تشهده قبيحا، لأن فيه من وجوه الحسن أشياء كثيرة. إذا ما رأيت الله في الكل فاعلا رأيت جميع الكائنات ملاحة، هذا من حيث الحقيقة، فالجمال الإطلاقي بينه وبين المظاهر نسب. الأمر الثاني ما في شيء قبيح 100% أبدا، لابد إلا وأن يكون فيه من الحسن، ما في شيء دائما على خطأ. ويضربون مثالا بالساعة المعطلة، قالوا مرتين تصيب في اليوم، ساعة معطلة ومرتين تصيب في اليوم، فهي ليست دائما على خطأ. ثم ربما تجد من اعتبارك شيئا ما قبيحا، ويجد غيرك بنظر آخر برؤية أخرى يجده جميلا. وضربوا لهذا مثالا كيف أن الدملة هو معشوق البعوض والذباب، فأنت تراه قبيحا أشد القبح، والذباب والبعوض لا يرى أجمل منه. سئل مجنون ليلى: ما الذي تراه في ليلى؟ هي قبيحة سوداء، ما الذي تراه فيها؟ وما خليت في الأصقاع ناحية إلا وملأتها ضجيجا بحبك لها وعشقك لها وجنونك في محبتها، ما الذي حصل لك وهي بمقاييس الحسن ليست جميلة؟ فأجابهم مجنون ليلى، قال: المشكلة أنكم لا تنظرون بعيني، لو نظرتم بعيني لما وجدتم أجمل منها، لكن كل منكم ينظر بعينه. ولهذا قد يعمى الإنسان عن رؤية شيء وعلمه قاصر، فحين يقبح يعبر عن علمه القاصر. والله سبحانه وتعالى يقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن حكاية السيرة أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طلب من صحابية تسمى زينب أن تتزوج أسامة بن زيد، وكان أفطس الأنف ذميم الخلقة من حيث الحس. تقول هذه الصحابية: ما أحبه يا رسول الله. يرجع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها ثانية: تزوجي أسامة. يقول: ما أحبه. في المرة الثالثة تنبهت، قالت: تزوجي أسامة، فتزوجته، لأنها أدركت أن عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظر فترى ما لا ترى. تقول: فأحببته حبا شديدا. بعد ذلك كشف لها عن محاسنه. إذن عندما يقول لا تقبح، كأنه يقول ابحث عن وجوه الحسن، فهناك من وجوه الحسن ما قد تراها وما قد لا تراها. ولا يوجد توجيه تربوي مثل هذا التوجيه، لأنه يوجد عدالة ويوجد كرامة ويوجد التحسين. فيقول بعضهم: أبحث فلا أجد، عم بحاول أن أرى شيئا حسنا فلا أرى. وقد قالوا: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. وعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على اللواتي يكفرن العشير، تقول تحسن إليها الدهر وتقول: ما رأيت منك خيرا قط. هذا التقبيح 100%، هذا التقبيح 100%. تقول: ما رأيت منك خيرا قط، يعني قبيح 100% فعلك، هذا يورد النار. فإذا قال: بحثت 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 فما وجدت من وجوه الحسن شيئا، نقول له: تذكر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن هنا أجاز ما يسمى كذبا وما هو بكذب. إن قال لها: أنت جميلة، وهو في رؤيته لا يراها جميلة. وإن كان من حيث تعريف الكذب يجب أن يطابق خبره الواقع والاعتقاد، وهذا ما تطابق في لفظه وخبره مع اعتقاده بها، فهو يراها قبيحة. لكنه إذا أعاد الأمر إلى علم الله وكان مصدقا يخرج حتى من أزمة الكذب، حتى المجازي. وإن كان لا يستطيع ذلك، فإنه مع قصوره هذا قد أجيز له شرعا أن يقول: أنت أجمل الناس، إلى هذا المستوى. وهذا ليس مقتصرا على الرجل فقط، إنما إذا قالت مثل هذا المرأة لزوجها فهي غير آثمة، وقد مر معنا هذا فيما تقدم قبل بعض الأحاديث، مر معنا هذا في باب الإصلاح بين الناس في الحديث الثاني. يقول في رواية أم كلثوم بنت عقبة: لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. إذن هذا غير مختص فقط بالرجال، إنما أيضا هو حديث رواه مسلم في الصحيح. يعني إذا قالت المرأة لزوجها وهي لا ترى ذلك: أنت أكرم الناس وأنت أشجع الناس وأنت أحسن الناس، فهذا يزيدها تقوى. وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، أي رخص رسول الله في هذا في حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. المعنى الأخير الذي نجده في الحديث المحافظة على لم الشمل عندما يقول لا تهجر إلا في البيت. فالهجر بين الإخوان حده 3 أيام، والهجر للزوجة يصل إلى 30 يوما أو 29 الشهر، والشهر 29، لكن هذا في البيت لأن الأولاد لا يطلعون على ما في غرفة النوم، لكن يرون الأب والأم على المائدة، يرون الاشتراك في الحياة الاجتماعية. ولو وفق الرجل بزوجة عالمة ووفقت المرأة بزوج عالم وحصل التكافؤ، يخفون أي خصومة بينهما عن الأولاد. ولكن عندما يزول هذا التكافؤ في العلم والاستيعاب والأخلاق تظهر الخصومات للأولاد. ومن قرأ في علم الطب الأمراض النفسية يجد أن أكثرها يرجع إلى خصومات الأبوين، فخصومات الأبوين تنتج في الأطفال أمراضا نفسية. إذن أنت بهذا تسبب الإيذاء، لا ضرر ولا ضرار، لا تكون سبب إضرار. وقال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية أن يضيع من يقوت. هذا من أشد أنواع الإثم، أن يكون سبب ضياع أولاده، هو الذي يضيعه. فإذا سلمت المبادئ في الخلية الصغرى الاجتماعية يسلم المجتمع وتقل الجريمة ويعم الخير. وإذا لم تسلم الخلية الاجتماعية الصغرى التي هي الأسرة يفسد المجتمع ويكثر الشر وتنتشر الجرائم. وهكذا فإن تربية الأخلاق والاهتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يغير المجتمعات. ينبغي أن تعتز بإسلامك، ينبغي أن تعتز بدينك، فإسلامك سبب صلاح، إسلامك سبب خير. لا نقيس أنفسنا في ديننا على المجتمعات الأخرى التي تبرأت من أديانها. ديننا سبب صلاح وسبب عدالة، وفيه من التفصيلات ما يصلح باطن الإنسان وظاهره. والذين يفترون على الله الكذب في هذا الزمان وينعتون الإسلام بأنه سبب بغي وعدوان، ويطلبون الفصل بين الممارسات الواقعية والدين، فهؤلاء أجهل الناس وهم أعداء الله. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا توجه قلوبنا إلا إليك، بسر الفاتحة.